أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قلنا تارة أنه تنكسر الفريضة على فريق واحد وأخرى تنكسر على أكثر من فريق، وتكلمنا بالأمس إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد، ونبدأ في هذا اليوم إذا انكسرت على أكثر من فريضة. قال: وإن انكسرت على أكثر، أي انكسرت الفريضة على أكثر من فريق، فإما أن يكون بين نصيب كل فريق وعدد ذلك الفريق وفق، افرضوا نصيبه كان 4 وعدده كان 6 فهنا وفق، أو تباين إذا كان بين النصيب والعدد تباين، افرضوا أن النصيب كان 4 والعدد 5، أو بالتفريق بعضهم كان بالوفق والبعض الآخر، يعني أحد الفرقاء كان بالوفق والفريق الآخر كان بالتباين، وهكذا بعضهم بالتداخل بعضهم بالتماثل وهكذا. فإن كان الأول، أي انكسر كل فريق انكسرت الفريضة عليه، فإن كان الأول أي بنحو الوفق، نسفت الأعداد بالوفق ورددت كل فريق إلى جزء وفقه، يعني عندما ننظر النسبة بين النصيب وبين عددهم أي عدد من يستحقون، افرضوا أن عددهم كان 10 ونصيبهم كان 5، افرضوا أن عددهم كان 6 ونصيبهم كان 4 وهكذا. فإذا كان هناك وفق كما هو المفروض في الكلام، فنأخذ الوفق وحده أي الجزء، يعني إذا كان وفق البعض هو الاثنان أي النصف، ووفق الآخر هو الثلث أي الثلاثة وهكذا، فنأخذ الوفق فقط ونضرب أحد الوفقين بالآخر ونضربه في أصل الفريضة فتكون المسألة صحيحة. قال: فإن كان الأول، أي كان بين نصيب كل فريق وعدده وفق، نسبت الأعداد بالوفق، أي الأعداد التي تخرج من خلال الوفق نسبت بعضها إلى بعض، ورددت كل فريق إلى جزء وفقه، أي أخذت من كل فريق ذلك الوفق الذي ينقسم عليه. فإذا كان عددهم 6 ونصيبهم 4 فإذا هناك وفق بالنصف، فإذا نأخذ الاثنين، الرقم 2 فقط باعتبار هو الوفق الذي ينقسم عليهما معا. قال: ورددت كل فريق إلى جزء وفقه، افرضوا الفريق الآخر كان وفقه الثلث فنأخذ الرقم 3، وفريق ثالث كان وفقه الربع نأخذ الرقم 4، ونضرب 2 في 3 في 4 ونخرج الرقم، وبعد ذلك نضربه في أصل الفريضات. قال: فإن كان الأول، أي كان بين نصيب كل فريق وعدده وفق، نسبت الأعداد بالوفق ورددت كل فريق إلى جزء وفقه، وكذا لو كان لبعض الفرقاء وفق دون بعض، فنأخذ جزء الوفق أو نأخذ الوفق من هذا الفريق ونضربه في الآخر. قال: أو كان غيره. أما إذا كان بين كل نصيب وعدد ذلك النصيب، أي نصيب كل فريق وعدده، لم يكن الوفق وإنما كان التباين أو كان التداخل أو غير ذلك، أو كان غيره، أي غير الوفق، النسبة كانت غير الوفق، أي غير الوفق بأن كان بين كل فريق وعدد، أي نصيب كل فريق وعدده تباين، فإذا كان الأمر كذلك فنضرب أحدهما في الآخر والأصل، وبعد ذلك نضربه في أصل الفريضة. أو بين بعضها كذلك، افرضوا أن بعضها كان بالتباين وبعضها كان بالوفق وهكذا نجري الحكم، إذا كان كلها بالتباين فنضرب أحدها بالآخر، وإن كان بعضها دون البعض أيضا نجري نفس الحكم. قال: أو بين بعضها كذلك، جعلت كل عدد بحاله، أي بحالة التباين، جعلت كل عدد بحاله ثم اعتبرت الأعداد. فالقاعدة عامة، وهي أنه عندما ننظر إلى عدد كل فريق ونريد أن نخرج أصل المسألة أصل الفريضة، دائما لا نأخذ بعين الاعتبار النصيب، إما نأخذ الوفق وإما نأخذ عدد السهام، يعني عدد الفريق لا عدد النصيب، النصيب ما هو لا اعتبار به في أصل الإفراد عندما نريد أن نخرج فريضة ما لا نحفظ عن في مثل هذه الحالات أنه إذا انكسرت على أكثر من فريق لا نأخذ بالاعتبار النصيب. مثلا كما قلنا في المثال المتقدم أفرضوا أن العدد كان أربعة وأن عدد أن النصيب كان أربعة وعددهم أي عدد الفريق أو سهامهم كان خمسة، فنأخذ الخمسة ونضربه في أصل الفريضة لا اعتبار بالنصيب الذي يحصل عليه هذا الفريق. قال أو بين بعضها كذلك جعلت كل عدد بحاله أي عدد الفريق عدد السهام بحاله طبعا في حالة التباين، ثم اعتبرت الأعداد أي نسبت الأعداد بعضها إلى بعض، فإن كانت متوافقة فتدخل في المسألة الأولى وإن كانت متباينة فتضرب بعضها في البعض الآخر. فإن كانت متماثلة أي إذا كانت النسبة بين النصيب وبين عدد كل فريق هو التماثل فلا إشكال نأخذ واحدا منهما ونضربه في أصل الفريضة. فإن كانت متماثلة اقتصرت منها على واحد وضربته في أصل الفريضة. طبعا هذه الأمثلة كلها ستأتي فيما بعد، الآن لا نذكر الأمثلة باعتبار أنه سيتعرض لها المصنف. قال وإن كانت متداخلة أي النصيب وعدد الفريق وعدد السهام كان متداخلا فنأخذ العدد الأكبر، وإن كانت متداخلة اقتصرت على الأكبر وضربته في أصل الفريضة اقتصرت على ضرب الأكثر، وإن كانت متوافقة هذا نفس ما تقدم، وإن كانت متوافقة ضربت أحد المتوافقين في العدد الآخر، طبعا مرة يكون عدد الفرقاء اثنين مرة يكون ثلاثة أو أكثر من ذلك، وإن كانت متباينة ضربت أحدهما في الآخر ثم المجتمع في الآخر يعني في الثالث وهكذا وضربت ما يحصل من هذه الفرقاء الثلاثة في أصل المسألة أي في أصل الفريضة فالمتباينة. الآن بدأ المصنف والشارح بذكر الأمثلة لما تقدم وبدأ من الأخير، يعني هو قال إما أن تكون متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة، فالمتباينة مثل ذلك. فإذا بدأ بالأمثلة بضرب الأمثلة من القسم الأخير وهما إذا كان هناك تباين. قال فالمتباينة مثل زوج وخمسة إخوة لأم وسبعة إخوة لأب، فأصل المسألة ستكون من ستة. لماذا؟ باعتبار أن الزوج له النصف ومخرجه اثنان، وباعتبار أن الإخوة للأم إذا كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث فالمخرج أصلها ستكون من ثلاثة، فإذا اثنين في ثلاثة فأصل الفريضة ستكون من ستة. نصفها تذهب إلى الزوج وهي ثلاثة، وثلثها تذهب إلى إخوة الأم الإخوة من قرابة الأم اثنان، فيبقى واحد يعطى للإخوة للأب بالقرابة باعتبار أن الزوج يرث بالفرض والإخوة الأم يرثون بالفرض، أما الإخوة للأب فيرثون بالقرابة أي ما تبقى لهم فيكون نصيبهم. الآن عندما ننظر النسبة نجد في هذه الفرقاء الثلاثة هناك في فريقين انكسرت الفريضة، أما في فريق ثالث فلم تنكسر. أما بالنسبة إلى هذه الستة فلا إشكال أن الزوج يأخذ ثلاثة ولا ينكسر باعتبار أنه لا موضوع على الانكسار لأنه واحد. وأما بالنسبة إلى الخمسة الإخوة من الأم حصتهم اثنان من ستة، والنسبة بين الاثنين والخمسة هي نسبة التباين. وأما الواحد المتبقي الذي يذهب إلى قرابة الأم فأيضا تنكسر إلى قرابة الأب فأيضا تنكسر باعتبار أنها واحد لسبعة، فإذا هناك نسبة التباين بين نصيب الإخوة من الأم وعددهم وبين نصيب الإخوة من الأب وعددهم. فإذا قال فالمتباينة مثل زوج وخمسة إخوة لأم وسبعة إخوة لأب، فأصل الفريضة سيكون من ستة. لماذا؟ لأن فيها نصفا الذي هو الزوج ومخرجه اثنان، وفيها ثلثا وهم الإخوة للأم حصة الإخوة للأم ومخرجها ثلاثة، فنضرب اثنين في ثلاثة ومخرجهما ستة. مضرب اثنين أي من جمع ضرب أي من ضرب اثنين مخرج النصف في ثلاثة مخرج الثلث لتباينهما. للزوج منها أي من أصل هذه الفريضة ثلاثة باعتبار أن له النصف، للزوج منها النصف ثلاثة، وللإخوة للأم الثلث بالفرض سهمان ينكسر عليهم. لماذا ينكسر عليهم؟ أي على الإخوة للأب والإخوة للأم. ينكسر عليهم ولا وفق بينهما وبين الخمسة، أي بين نصيب اثنين وخمسة الإخوة للأم لا وفق وإنما التباين، وبين الواحد والسبعة أيضا لا وفق وإنما التباين. قال ولا وفق بينهما أي بين الاثنين النصيب وبين الخمسة، وللإخوة للأب سهم واحد وهو المتبقي واحد وهو ما بقي من الفريضة لأنهم يرثون بالقرابة، ولا وفق بين الواحد وبين عددهم وهو سبعة، فإذا التباين. فاعتبر نسبة عدد الفريقين المنكسر عليهما، طبعا فريق إخوة الأم وفريق إخوة الأب، فاعتبر نسبة عدد الفريقين المنكسر عليهما وهو الخمسة والسبعة إلى الآخر، أي اعتبر نسبة عدد الفريقين إلى الآخر. كما قلنا فيما سبق أنه نأخذ إما عدد السهام وإما عدد الفريق، أما النصيب فلا اعتبار به. هنا إخوة الأم نصيبهم خمسة، إخوة الأم عددهم خمسة، وإخوة الأب عددهم سبعة. قال فاعتبر نسبة عدد الفريقين المنكسر عليهما وهو الخمسة في جانب الأم والسبعة في جانب الأب، تجدهما متباينين أيضا، النسبة بين الخمسة والسبعة وما نسبة التباين، إذ لا يعدهما إلا واحد وهو قانون التباين. ولأنك، وهذا دليله، ولأنك إذا أسقطت أقلهما من الأكثر أي الخمسة من السبعة بقي اثنان، وإذا أسقطت الاثنان من الخمسة بقي ثلاثة، وإذا أسقطت الاثنين من ثلاثة بقي واحد وهو قانون التباين. قال ولأنك إذا أسقطت أقلهما من الأكثر بقي اثنان، فإذا أسقطتهما أي الاثنان من الخمسة مرتين بقي واحد وهو قانون التباين. إذا كان الأمر كذلك فنضرب سبعة في خمسة فسيكون خمسة وثلاثين، ثم نضربها في أصل المسألة التي هي ستة فيكون العدد 210. قال فتضرب الخمسة في السبعة يكون المرتفع 35، تضرب هذا العدد في ستة أصل الفريضة يكون المرتفع 210، ومنها تصح المسألة. وكما قلنا فيما سبق أنه من كان له حصة واحدة يأخذها في من ضرب 35، إذا كان له حصة فيأخذ 35 حصة، باعتبار أن الفريضة أصل المسألة ارتفعت إلى 35 ضعف، ومن كان له اثنان فيأخذ ضعف 35، ومن كان له ثلاثة فيأخذ ثلاثة أضعاف 35، وهكذا. فمن كان له من أصل الفريضة التي هي ستة سهم أخذه مضروبا في 35، فللزوج ثلاثة أسهام من الستة من الأصل، يأخذها الزوج مضروبة فيها أي في 35 التي بسببها ارتفعت الفريضة، أي في 35 يكون 105، ولقرابة الأم الخمسة، ولقرابة الأم الخمسة الذين فرضناهم الإخوة للأم خمسة سهمان من أصل الفريضة، تأخذهما أي قرابة الأم تأخذهما مضروبين فيها أي في 35، وذلك 70، لكل واحد منهم 14 سهما 75، باعتبار أنه مقسم 70 على خمسة أقسام. ولقرابة الأب سهم واحد من الأصل ومضروبه فيها أي مضروب هذا السهم في 35 هو أيضا 35، لكل واحد من الإخوة للأب ماذا؟ خمسة أسهم أي سبع المجتمع وهو سبع 35. وما ذكر مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين، وما ذكر مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين، لكنه لم ينكسر عن الجميع، لأنه في فرض المسألة كان هناك ثلاث فرقاء، فريق الزوج وفريق الإخوة للأم وفريق الإخوة للأب، إلا أن الانكسار صار فقط في فريقين، فريق الإخوة للأم وفريق الإخوة للأب، أما فريق الزوج فلم ينكسر. فإذا هنا يريد أن يضرب مثالا آخر ينكسر الفريضة على جميع الفرقاء الثلاثة. قال ولو أردت مثالا لانكسار الفريضة على الجميع أي على جميع الفرقاء الثلاثة أبدلت الزوج بزوجتين، أي مات زوج وترك زوجتين ومات خمسة من الإخوة للأم وسبعة من الإخوة للأب، هنا تنكسر الفريضة على ثلاثتهم. لماذا؟ قال ويصير أصل الفريضة 12. لماذا أصل الفريضة 12؟ باعتبار أن الزوجة أو الزوجتين كلاهما يقتسمان الربع، والإخوة للأم نصيبهم الثلث، فإذا مخرج الربع هو 4 ومخرج الثلث هو 3، فنضرب أحدهما نسبة التباين فيما بينهما، نضرب 3 في 4، فأصل الفريضة ستكون من 12، بخلاف فيما سبق فإن أصلها كانت من 6، والسبب أن هناك كان زوج له النصف وهنا زوجات ولهن الربع. قال ويصير أصل الفريضة 12 مخرج الثلث الذي هو لإخوة الأم ومخرج الربع الذي هو للزوجتين، لأنها أي 12 لأنها المجتمع من ضرب إحداهما في الأخرى، أي من ضرب 3 في 4 لتباينهما، أي تباين 3 والـ4 لتباينهما، فللزوجتين الربع وهو 3 أي ربع أصل الفريضة، وللإخوة للأم الثلث وهو 4 أي ربع أصل الفريضة، وللإخوة للأب الباقي وهو 5. فإذا للزوجتين صارت هناك 3 أسهام، وللإخوة من الأم صارت هناك 4، وللإخوة من الأب صارت هناك 5. إذا نظرنا النسبة نرى أن الزوجتين 2 ولهما حصة 3، حصتهما 3، وللإخوة من الأم 5 وحصتهم ماذا؟ 4، وللإخوة من الأب 7 وحصتهم 5، وكلها عندما ننظر نجد أنها نسبة تباين. قال وللإخوة للأم الثلث 4 وللإخوة للأب الباقي وهو 5، ولا وفق بين النصيب كل واحد من هذه الفرقاء 3 وعدده أي وعدد ذلك الفريق، وإنما هي نسبة تباين. وقد قلنا فيما سبق إذا كانت النسبة التباين فنأخذ عدد كل فريق أو عدد سهامه، فكل فريق الزوجتان 2 والإخوة للأم 5 والإخوة للأب 7، والنسبة بينها كلها نسبة التباين، فنضرب 2 في 5 في 7 وبعد ذلك نضربها في أصل الفريضة. قال ولا وفق بين نصيب كل واحد من هذه الفرقاء 3 وعدده، والأعداد أيضا متباينة أي أعداد كل عدد كل فريق متباينة فيما بينها، فتضرب أيها شئت في الآخر، ثم المرتفع 2 في 5 10 و10 في 7 فتكون 70 على سبيل الفرض، أو 7 في 2 تكون 14، 14 في 5 تكون 70 وهكذا، فتضرب أيها شئت في الآخر، ثم المرتفع في الباقي أي في العدد الثالث، ثم المجتمع من هذه 3 في أصل الفريضة، فتضرب هنا 2 الذي هما الزوجتان في 5 الذين هم إخوة الأم، ثم المجتمع وهو 10 في 7 الذين هم إخوة الأب، يكون المجموع 70، ثم تضرب 70 في 12 تبلغ 840 سهما، فإذا بلغت هذا العدد تقسم الفريضة صحيحة. فكل من كان له على القاعدة السابقة، فكل من كان له سهم من 12 أخذه مضروبا في 70، باعتبار أن أصل الفريضة ارتفعت 70 ضعفا، ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ولا عدم ذلك، فلا يقال افرضوا عندما ننظر أحد الفريقين عدد أحد الفريقين في الآخر، افرضوا نضرب 2 في 5 الذين هم فريق الزوجات وفريق إخوة الأم، 2 في 5 ستكون 10، إذا أردنا أن ننسب هذه 10 إلى 12 نجد بأن هناك وفق بالنصف، أن ننظر النسبة ما بين 10 والـ12 هناك وفق بالنصف، أو أردنا أن ننظر النسبة ما بين 70 والـ12 التي هي أصل الفريضة أيضا هناك وفق بالنصف، إلا أن الشارح يقول أنه لا اعتبار بهذه النسبة، وإن كان هناك وفق بين المخرج الذي وصلنا إليه وبين أصل الفريضة إلا أنه لا اعتبار بهذه النسبة، ما وصلنا إليه بعد ضرب المخارج بعضها ببعض نضربه في أصل المسألة، كان هناك وفق، كان هناك تداخل أو لم يكن. قال ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج الذي هو 70 مع أصل المسألة الذي هو 12، ولا عدم ذلك، لا يعتبر التوافق ولا عدم التوافق، فلا يقال 10 التي هي نتيجة 2 في 5 فلا يقال العشرة توافق الاثني عشر بالنصف فتردها، أي ترد الاثني عشر إلى نصفها، ولا يقال أن السبعين توافق الاثني عشر بالنصف أيضا، وإنما نضرب أصل المخارج أي ما وصلنا إليه من المخارج في أصل المسألة. هذا مثال. مثال آخر قال: ولو كان إخوة الأم ثلاثة، في الفرض السابق كان إخوة الأم ماذا؟ خمسة. هنا لو افترضنا أن إخوة الأم ثلاثة نفس الفرع السابق لا خلاف في ذلك، يعني إخراج المسألة أيضا كذلك. ولو كان إخوة الأم ثلاثة صح الفرض أيضا، لكن هنا تضرب اثنين في ثلاثة ثم في سبعة، باعتبار أنه بدل أن نضرب اثنين في خمسة في سبعة نضرب اثنين في ثلاثة الذين هم إخوة الأم في سبعة. فإذا الفرق فقط في هذا أنه هناك كانوا خمسة إخوة الأم، فكنا لكي نخرج المخرج الأكبر لا بد أن نضرب اثنين في خمسة في سبعة، هنا باعتبار أن إخوة الأم ثلاثة فنضرب اثنين في ثلاثة ثم في سبعة الذين هم إخوة الأب تبلغ 42، ثم نضرب هذا الرقم في أصل الفريضة الذي هو 12 تبلغ 504، ومن كان له سهم واحد أخذه مضروبا في 42، كما أن هناك من كان له سهم واحد أخذه مضروبا في 70. ولا يلتفت إلى توافق الاثني عشر الذي هو نتيجة أفرض اثنين في ثلاثة، أو أفرض أنه النسبة الموجودة بين أصل الفريضة هو الاثنين والأربعين التي وصلنا إليها من ضرب المخارج. ولا يلتفت إلى توافق الاثني عشر والاثنين والأربعين الذي هو المخارج في السدوس، وإن كان هناك توافق في السدوس باعتبار أن الرقم الذي يقبل القسمة عليهما معا هو الرقم 6، لا اعتبار بهذا، وإنما نضرب 42 في أصل فريضة. ومثال المتوافقة قلنا فيما سبق إما أنها متباينة وقبلها كان، وإما أنها وإن كانت متوافقة في صفحة 240. الآن انتهينا من أمثلة المتباينة، نأتي إلى أمثلة المتوافقة. قال: ومثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق أيضا، مثاله أن يموت زوج ويترك ست زوجات، أن يموت زوج ويترك ست زوجات كما يتفق ذلك في المريض يطلق. أفرض كان له زوجات أربعة طلق منها اثنتان طبعا في مرضه الذي مات فيه، وقد قلنا فيما سبق إذا تتذكرون قلنا فيما سبق أن الإنسان المريض إذا طلق زوجته فإلى مدة سنة ترثه تلك الزوجة، ذكرنا هذه المسألة فيما سبق. أفرض أن هذا الإنسان طلق اثنتين من الأربع وبعد انقضاء العدة تزوج باثنتين أخريين ومات في ذلك المرض، فهنا المطلقتين هما زوجاته بحكم ما سبق، وهذه الاثنين بالإضافة إلى الأربعة السابقة فيكون العدد 6. قال: ومثال المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق ست زوجات كما يتفق في المريض يطلق، أي يطلق بعض زوجاته ثم يتزوج بشرط الدخول، لأننا قلنا فيما سبق أن المريض إذا تزوج في مرضه الذي مات فيه ولم يدخل فإذا مات في ذلك المرض لا ترثه هذه الزوجة وإنما ترثه بعد الدخول، ثم يتزوج ويدخل ثم يموت قبل ذهاب الحول، قبل انتهاء الحول، فإذا تلك المطلقات أيضا ترثنه وإن كانت العدة منتهية، ثم يموت قبل الحول وثمانية من كلالة الأم. إذا ستة من الزوجات هذا الفريق الأول وثمانية من كلالة الأم هذا الفريق الثاني، يعني ثمان إخوة من طرف الأم وعشرة من كلالة الأب، أي عشرة إخوة من طرف الأب فقط، فالفريضة 12. لماذا؟ باعتبار أن الزوجات لهن الربع، الستة يقتسمن الربع بينهن بالسوية، وكلالة الأم لها الثلث ومخرجها ثلاثة، الزوجات لهن الربع ومخرجه الربع، فإذا أصل الفريضة ستكون من 12، فالفريضة 12 مخرج الربع الذي هو للزوجات والثلث الذي هو للإخوة من الأم، للزوجات 3 من 12 وتوافق عددهن بالثلث، باعتبار أنه كان لهن باعتبار أن عددهن كان 6 وهنا نصيبهن ثلاث، فإذا التوافق بالثلث أي أنه ثلث السدس نأخذه كما قلنا في مسألة التوافق في أول البحث أنه إذا انكسرت على أكثر من فريق وكان هناك وفق نأخذ وفق كل فريق ثم نضرب أحدها في الآخر. هنا أيضا كذلك، هنا باعتبار أن النسبة بين نصيب الزوجات وبين عددهن هو ماذا؟ هو النسبة، هي التوافق بالثلث، أي ثلث السدس نأخذه وهو الرقم 2، هذا بالنسبة إلى الزوجات وهو الفريق الأول. ولكلالة الأم 4 من 12 وتوافق عددهن بالربع، باعتبار أن عددهم كان 8، أي كلالة الأم كان عددهم 8 ونصيبهم 4، فإذا توافق بالربع أي نأخذ ربع 8 وهو 8 و4/3 النسبة.
لا،
حصتهم الثلث، إذا 4 من 12 ثلث 12. ولكلالة الأم 4، فإذا النسبة بين 4 و8 هي نسبة الربع، أي نأخذ ربع 8، وربع 8 هي جيد؟ هي أيضا 2، فإذا ثلث 6 2، وربع 8 أيضا 2. ولكلالة الأم 4 وتوافق عددهن، أي عدد كلالة الأم بالربع، ولكلالة الأبي 5 من أصل الفريضة، توافق عددهم أي عدد كلالة الأب بالخمس، أي 5 10 وهو 2، فترد كل من الزوجات والإخوة للطرفين، أي الإخوة للأم والإخوة للأب إلى 2. لماذا؟ باعتبار أنه وفق كل منهم كان 2، والنسبة بين هذه الأعداد الثلاثة هي التماثل، فإذا نأخذ واحدة من هذين من هذه الاثنين والاثنين والاثنين، نأخذ واحد ونضربه في أصل الفريضة. هذا القانون ذكرناه في أول الباحث. قال فترد كل فترد كل من الزوجات والإخوة من الطرفين إلى 2، لأنهما أي الاثنان لأنهما ثلث الأول، أي ثلث الفريق الأول وهم 6 الزوجات، باعتبار قلنا هناك توافق بالثلث وثلث 6 هم 2، وربع الثاني الذي هو ماذا؟ هو نصيب الإخوة للأم، وخمس الثالث الذي هو الإخوة للأب. فتتماثل الأعداد 2 و2 و2، فتتماثل الأعداد فيجتزأ ب2 فتضربهما أي الاثنان في 12 التي هي أصل الفريضة تبلغ 24، فمن كان له سهم أخذه سهمان، فمن كان له سهم أخذه مضروبا في 2، فللزوجات باعتبار أنه كان له 3 فيأخذون 6، ولإخوة الأم كان لهم 4 فيأخذون 8، ولإخوة الأب كان لهم 5 فيأخذون 10 لكل بلي ست زوجات، قلنا كان نصيبهم 3 يضرب في 2 كل 6. انتم تأملوا في البحث ليس عندكم اشكال. قال فللزوجات 6 ولإخوة الأم 8 ولإخوة الأب 10 لكل سهم، يعني لكل واحد من إخوة الأب. ومثال المتماثلة أي إذا كان هناك أي النسبة بين النصيب والعدد كان نسبة التماثل كما ذكرنا. ومثال المتماثلة 3 إخوة من أب و3 إخوة من أم، أصل الفريضة ستكون من 3، لأننا قلنا فيما سبق أن الإخوة للأم إذا كانوا أكثر من 1 فلهم الثلث بالفرض، وللإخوة للأب يأخذان الثلثان باعتبار أنهم يرثون بالقرابة لا بالفرض، فإذا أصل الفريضة ستكون من 3. إذا أتينا إلى نصيب كل واحد من الفريقين وعدده نجد أن هناك تباين، وإذا نظرنا إلى العددين نجد أن هناك تماثل. يعني إذا نظرنا إلى فريق إخوة الأم نجد أن نصيبهم 1 وعددهم 3، فإذا النسبة هي نسبة التباين. وإذا نظرنا إلى نصيب إخوة الأب نجد أن عددهم 3 ونصيبهم ماذا؟ الثلثان، أيضا نسبة التباين. وقلنا فيما سبق أنه لا اعتبار بالنصيب وإنما الاعتبار بالعدد، فالنسبة بين 3 إخوة الأب وبين 3 إخوة الأم هي نسبة التماثل، فإذا كان الأمر كذلك فنأخذ أحدهما ونضربه في أصل الفريضة الذي هو 3 فستكون من 9. قال: ومثال المتماثلة ثلاث إخوة من أب وثلاث إخوة أي ومثلهم من أم. أصل الفريضة ستكون من ثلاثة، والنسبة بين النصيب أي نصيب كل فريق، والعدد مباينة، والعددان متماثلان. لماذا؟ باعتبار أن عدد إخوة سهام إخوة الأب ثلاثة وسهام إخوة الأم ثلاثة، فإذا هناك تماثل. والعددان متماثلان فيجزأ بضرب أحدهما في أصل الفريضة، فستكون أصل الفريضة من تسعة ترتفع إلى تسعة. ومثال المتداخلة بين الأعداد كما ذكر أي في المثال الذي تقدم، وهو أنه إذا كان هناك ثلاثة إخوة للأم وثلاثة إخوة للأب، في هذا المثال نغيره نجعله ستة إخوة من الأم، فهنا يصير هناك تماثل. كيف؟ ومثال المتداخلة بين الأعداد كما ذكر أي المثال المتقدم، إلا أن إخوة الأم هنا سيكونون ستة، فإذا كانوا هنا ستة فالنسبة بين عدد إخوة الأم وعدد إخوة الأب ستكون هي نسبة التداخل، فنأخذ أحدهما وهو العدد الأكبر ونضربه في أصل الفريضة التي هي ثلاثة، فتكون الفريضة من 18 أي ترتفع إلى 18. ومثال المتداخلة بين الأعداد لا بين الأنصباء، النصيب لا اعتبار به. ومثال المتداخلة بين الأعداد كما ذكر، إلا أن إخوة الأم ستة فتجتزأ بها أي بالستة، باعتبار أن ثلاث إخوة الأب متداخلة معها، وتضرب هذه الستة في أفضل فريضة تبلغ 18. وقد لا تكون الأعداد متداخلة من أول الأمر فيما بينها، إلا أنها ستؤول إلى التداخل فيما بينها، هنا أيضا نفس الحكم فيما سبق. أما كيف ذلك فمثاله، قال: وقد لا تكون متداخلة أي من أول الأمر ثم تؤول إلى التداخل أي في الحساب كأربع زوجات وستة إخوة. افرضوا أنه مات إنسان وترك أربع زوجات وستة من الإخوة وستة إخوة، أصل الفريضة أربعة. لماذا؟ طبعا هذا لابد أن نفرض أن الإخوة للأب حتى لا يكون هناك فرض، باعتبار أنه إذا كان هناك فرض لابد أن نضرب الثلاثة في الأربعة، ولكن نجد أنه قال أصل الفريضة من أربعة، فهذا يتضح أنه هناك فرض واحد أي ذو فرض واحد وهي الزوجات فقط. أما لو كان الإخوة من الأم أيضا لابد أن يكون لهم فرض، والمثال أنه لا فرض لهم، إذن يرثون بالقرابة فهم إما الإخوة للأبوين أو الإخوة للأب فقط. فقال: كأربع زوجات وستة إخوة، أصل الفريضة من أربعة. لماذا؟ باعتبار أنه لا يوجد إلا ذو فرض واحد، وقد قلنا فيما سبق إذا اجتمع ذو الفرض مع القرابة فنأخذ بالاعتبار ذو الفرض فقط، يعني مخرج الفريضة سيكون صاحب ذو الفرض. كأربع زوجات وستة إخوة، أصل الفريضة ستكون من أربعة، وهي ربع يذهب إلى الزوجات وهو واحد من أربعة، وثلاثة أرباع تذهب إلى الإخوة وهي المتبقي، وكلاهما ماذا؟ منكسرة عليه بالتباين، لأن النسبة بين الواحد كلاهما مو في التباين، النسبة بين الزوجات والواحد هي نسبة التباين، فنأخذ أربعة. قال: كأربع زوجات وستة إخوة، أصل الفريضة أربعة، مخرج الربع مخرجه أي مخرج الأربعة هو مخرج الربع هو الأربعة، ينكسر على الفريقين. لماذا؟ لأنه الزوجات أربعة ونصيبهم واحد، والنسبة بين الواحد والأربعة هي نسبة التباين. قال: ينكسر على الفريقين، وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثلث فترد إلى اثنين، وعدد الزوجات تباين نصيبهن فتبقينهن بحالتهن. قال: وعدد الإخوة يوافق نصيبهم، كيف يوافق نصيبهم؟ باعتبار أنهم ستة والنصيب لهم ثلاثة، فإذا النسبة بين الثلاثة وبين الستة هي ماذا؟ هي الوفق بالنصف، فإذا نأخذ نصف الفريضة نصف الستة، فإذا هي ثلاثة. بناء على ذلك إذا كان قال: وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثلث، أي الستة النسبة بين الستة والثلاثة هي التوافق بالثلث، وإذا كان الأمر كذلك يعني أنه نأخذ ثلث الستة وهو الرقم اثنان، وعدد الإخوة يوافق نصيبهم بالثلث فتردهم إلى اثنين. لماذا تردهم إلى اثنين؟ القانون الذي ذكرناه في أول البحث، إذا كان هناك وفق فنأخذ الوفق فقط. هنا النسبة بين الستة الذين هم الإخوات ونصيبهم الثلاثة وفق بالثلث، فإذا كان وفق بالثلث فنأخذ ثلث الستة، وثلث الستة هو اثنين. قال فيرد فتردهم إلى اثنين، الإخوة للأبوين أو الأب يردون إلى اثنين. وعدد الزوجات وهن أربعة تباين نصيبهن وهو واحد فتبقينهن، يعني تبقي العدد أربعة على حاله، فتبقيهن بحالتهن وهي الأربعة، فيدخل ما بقي من عدد الإخوة. قلنا أن عدد الإخوة أرددناه إلى الرقم اثنين، فالنسبة بين الأربعة والاثنين ستكون ماذا؟ هي نسبة التداخل، فإذا نأخذ العدد أربعة فقط. وقلنا أصل الفريضة هي من أربعة، فنضرب أربعة في أربعة ترتفع إلى ستة عشر. ومن هنا في أول البحث قال أنها المسألة ليست متداخلة من أول الأمر، وإنما ستؤول إلى التداخل، لأن الفريق الأول وهي فريق الزوجات كانت نسبة التباين، والفريق الثاني وهم فريق الإخوة كان نسبة التوافق، ولكن في النتيجة صارت نسبة التداخل. قال فيدخل ما بقي من عدد الإخوة وهو الاثنان في عددهن، أي عدد الزوجات، فتجتزأ به، أي بعدد الزوجات الأربعة، وتضربه في الأربعة، أي تضرب الأربعة في الأربعة التي هي أصل الفريضة، يكون ستة عشر. هذه الأمثلة التي قلنا أنه لكل قسم فيما سبق، وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي، أي أحد الفرقاء كان وفق والفريق الآخر كان تباين، أحدهما كان تماثل والفريق الآخر كان تداخل، وهكذا. ومن هنا يتضح أنه كيف أي مقدار نستطيع أن نتصور من الأمثلة لهذه الفروع. وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي، أو كان لبعضها متماثل أو متداخل دون بعض، يعني لو اختلفت فيما بينها باعتبار الأمثلة التي ضربها الشارع كانت للمتساويات فيما بينها، فقط المثال الأخير الذي كان أحدها تباين والآخر توافق ونتيجة كانت التداخل. المسألة الثانية عشرة، أن تقصر الفريضة عن السهام، وهذه المسألة هي المسألة التي عنوناها فيما سبق بمسألة العول، وقلنا أن تقصر الفريضة عن السهام أي أنه السهام أفرضوه عشرة ولكن الفريضة تسعة، فالنقص على من يدخل. فيما سبق قالوا أنه العامة ذهبت إلى أن النقص يدخل على الجميع، وقلنا بأن مذهب الإمامية يقول بأن النقص لا يدخل إلا على البعض، وقد ذكرنا البعض فيما سبق. قال أن تقصر الفريضة عن السهام، وإنما تقصر الفريضة بشرط أن يوجد أحد الزوجين، وأما إذا لم يوجد أحد الزوجين فالفريضة لا تكون قاصرة عن السهام. إما قال وإنما تقصر الفريضة بدخول أحد الزوجين كبنتين، قلنا فيما سبق البنتان فصاعدا لهما الثلثان، وأبوين لكل واحد منهما السدس أي الثلث، فإذا انتهت الفريضة، ثلثان وثلث انتهت الفريضة مع أحد الزوجين، إذا كان الزوج فله الربع، وإذا كانت الزوجة فلها الثمن، فإذا زالت السهام إما بالربع وإما بالثمن على أصل الفريضة، والنقص هنا قلنا أنه يدخل على البنتين، وبنتين وأحد الأبوين مع الزوج، البنتان لهما الثلثان، أحد الأبوين له السدس، مع الزوج له الربع، أيضا هنا زيادة تدخل على البنتين. وأختين لأب لهما الثلثان، وأختين لأم لهما الثلث، مع أحد الزوجين أيضا نقصت الفريضة إما بالربع وإما بالثمن، وهذه مسألة العول، فيدخل النقص على البنت أو البنات إن اتفقنا طبعا مع أحد الزوجين، ويدخل النقص على قرابة الأبي من الأخوات، إما قرابة الأبوين أو قرابة الأبي فقط، أما قرابة الأم فلا يدخل النقص عليها، لا على الجميع كما ذهب العامة إلى ذلك أن النقص يدخل على الجميع، وعلى قرابة الأبي من الأخوات لا على الجميع، وقد تقدم حكم هذه المسألة. طبعا هنا الشارح يقول وهذه العبارة أجود من العبارة السابقة، لأنكم تتذكرون في مثل هذه المسألة المصنف فيما سبق قال أن من الذين يدخل النقص عليهم هو الأب. وناقش الشارح في هذا قال أن الأب لا يدخل عليه النقص لأنه في حالة أنه له فرض فلا يدخل النقص عليه، وفي حالة عدم وجود الفرض لا، فإذا هو يرث بالقرابة ولا يقال أنه من يرث بالقرابة أنه دخل النقص عليه. فلهذا قال وهذه العبارة أي عبارة المصنف هنا أجود مما سلف منه حيث لم يذكر الأب في هذه العبارة، حيث لم يذكر الأب في من يدخل عليه النقص كما ذكر الأب فيما سبق. المسألة الثالثة عشرة، قال أن تزيد الفريضة، وهي مسألة العصبة أو مسألة التعصيب التي كان هناك زيادة في الفريضة على عدد السهام، وقلنا فيما سبق أنه يرد على البعض دون البعض الآخر بخلاف ما ذهبت إليه العامة من أنه يذهب إلى العصبة. المسألة الثالثة عشر، أن تزيد الفريضة على السهام كما لو خلف بنتا واحدة فلها النصف، والنصف الآخر العام قالت يذهب إلى العصبة وقلنا أنه يرد على البنت، أو بنات خلف بنتا واحدة فلها النصف، أو بنتان فصاعدا، بنات طبعا بالاصطلاح الفقهي يعني اثنين فصاعدا لهما الثلثان والثلث المتبقي يرد عليهم، أو بنات أو أختا لها النصف والنصف الآخر يرد عليها، أو أخوات لهما الثلثان طبعا من الأبوين أو من الآب لهما الثلثان والباقي يرد عليهم، أو بنات أو أختا أو أخوات أو بنتا وأبوين، فالبنت لها النصف والثلث يذهب إلى الأبوين ويبقى هناك الزيادة، أو بنتا وأبوين أو بنتا وأحد الأبوين أو أحدهما، أو بنات وأحد الأبوين وهكذا، فيرد الزائد على ذوي السهام على الزوج والزوجة، فإنه لا يرد عليهم إلا في بعض الحالات النادرة التي قلنا فيما سبق أنه خلاف هل يرد على الزوجة والزوج أو أنه يرد فقط على الزوج أو لا يرد عليهما، على الأقوال المتعددة التي ذكرناها فيما سبق. فيرد الزائد على ذوي السهام على الزوج والزوجة والأم أيضا لا يرد عليها مع وجود الحاجب من الإخوة، أما مع عدم الحاجب فيرد على الأم كما يرد على الأب. قال أو يجتمع ذو سببين كما ذكرنا أيضا هذا الحكم فيما سبق، أو يجتمع ذو سببين كالأخت من الأبوين مع من تقرب إلى الميت بسبب واحد، فذو السببين يرد عليه وذو السبب الواحد لا يرد عليه، كمن تقرب إلى الميت بالأبوين وبعضهم تقرب بالأب فقط أو تقرب بالأم فقط، فالرد يكون على ذي السببين لا للسبب الواحد. أو يجتمع ذو سببين كالأخت من الأبوين مع ذي سبب واحد كالإخوة من الأم، فيختص الرد بالسببين الإخوة من الأبوين كما مر. ولا شيء عندنا أي مذهب الإمامية للعصبة، بل كما في الرواية بل في فيه التراب أي لا يعطى شيئا، هذا في الرواية هكذا. المسألة الرابعة عشرة، في المناسخات، طبعا عندما يقال نسخ هذا ذاك أو يقال نسخت الكتاب أي نقلت ما في الكتاب إلى كتاب آخر، في الاصطلاح اللغوي النسخ هو النقل أو التحويل، أما في الاصطلاح الفقهي فهو أنه إذا مات إنسان وكان له ورثة وقبل أن تقسم تلك التركة مات أحد الورثة، فكأنه انتقلت الفريضة من فريضة إلى فريضة أخرى، ومن هنا سميت بالمناسخات بالفقه. المسألة الرابعة عشر، في المناسخات وتتحقق، أي المناسخات وتتحقق بأن يموت شخص ثم يموت أحد وراثه، طبعا قبل القسمة وإلا بعد القسمة فلا تدخل في المناسخات، بأن يموت شخص ثم يموت أحد وراثه قبل قسمة تركته، فإنه يعتبر حينئذ قسمة الفريضتين من أصل واحد لو طلب ذلك، أي لو أراد الإنسان أن يخرج الفريضتين بفريضة واحدة، وأما لو أراد أن يخرج أولا الفريضة الأولى وبعد ذلك ما حصل عليه هذا الميت الثاني يقسمه على ورثته لا إشكال في ذلك، وإنما لو أراد من يستخرج الفريضة أن يستخرج الفريضتين في آن واحد لا في حالتين في فريضتين. طبعا هذا تشريح ذهني بعد ولا مو أكثر من ذلك. قال ثم يموت أحد وراثه قبل قسمة تركته، فإنه يعتبر حينئذ قسمة الفريضة من أصل الواحد لو طلب ذلك. فإن اتحد الوارث والاستحقاق كإخوة ستة وأخوات ستة لميت فهنا له حكم معين. تارة أن الوارثة وكيفية الاستحقاق تتحد بالنسبة إلى الميت الأول والميت الثاني، كما في المثال الذي ذكره: مات إنسان وترك ستة إخوة، ستة إخوة وستة أخوات، وبعد موته ماتت بعض الأخوات وبعض الإخوة قبل أن تقسم. هنا لا إشكال ولا شبهة، طبعا بشرط أن هؤلاء الإخوة أيضا ليس لهم ورثة آخرين، وإنما فقط هم لا يوجد أحد غيرهم. فهنا اتحد الوارث، أي ما كان يرث الوارث الأول يرث الميت الثاني، ما كان يرث الميت الأول يرث الميت الثاني أيضا. وكيفية الاستحقاق أيضا بالأخوة، لأنه الميت الأول هؤلاء الورثة كانوا يرثوه بواسطة الأخوة عن طريق الأخوة، وهذا الميت الثاني أيضا كيفية الاستحقاق عن طريق الأخوة. فإذا إذا اتحد الاستحقاق والوارث فله حكمه، وأما إذا اختلف الوارث أو اختلف الاستحقاق أو اختلف معا فلها أحكام أخرى ستأتي. قال فإن اتحد الوارث والاستحقاق كإخوة ستة وأخوات ست لميتين، فمات بعد ذلك الميت أي بعد الميت الأول أحد الإخوات ثم إحدى الأخوات، وهكذا إلى أن لم يبق إلا أخ واحد وأخت واحدة، فهنا يقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا من طرف الأبوين أو من الأب، ويقتسمون المال بينهم بالسوية إذا كانوا من طرف أم. هذه لا تفترق، أي مسألة المناسخة بهذا الشكل لا تفترق عن الأحكام السابقة. ثم إحدى الأخوات وهكذا حتى بقي أخ وأخت، فمال الجميع بينهما أثلاثا طبعا إن تقربوا بالأبوين أو بالآب، ويقتسمونه بالسوية إن تقربوا بواسطة الأم. وإن اختلف الوارث خاصة، الآن في هذا الفرق هناك ورثة، ولكن ورثة الميت الأول يختلفون عن ورثة الميت الثاني، إلا أنه في كيفية الاستحقاق لا يختلفون، كما أن الميت الأول هؤلاء الورثة أفرضوا يرثونه بواسطة أنهم في الطبقة الأولى وأنهم أبناء، كذلك ورثة الميت الثاني هم في الطبقة الأولى للميت الثاني وهم أبناء أيضا. فهم اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في الوارث، إلا أنهم لم يختلفوا في كيفية الاستحقاق. الوارث نعم هذا له ورثة معينين، والميت الثاني له ورثة آخرين، إلا أن كيفية الاستحقاق هي البنوة لا أكثر من ذلك. قال وإن اختلف الوارث خاصة، يعني الاستحقاق كان على حاله، كما لو ترك الميت الأول ابنين ثم مات أحد الابنين وتركه ابنا، فإذا الورثة هنا اختلفوا باعتبار أن الميت الأول يرثه ابنه والميت الثاني يرثه ابنه الذي هو حفيد الميت الأول. هنا اختلف الوارث إلا أن جهة الاستحقاق واحدة، كلاهما يرث أباه، إذا الإرث بالبلوة لا بشيء آخر. قال كما لو ترك الميت الأول ابنين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا، فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة، ولكن الوارث مختلفون، الميت الأول يرثه ابنه والميت الثاني يرثه ابنه الذي
هل فقط خلص هذا الفرق؟
قال أو اختلف الاستحقاق خاصة، إلا أن الوارث كان واحدا أو الاستحقاق خاصة وترك ثلاثة أولاد، ثم مات أحد الأولاد ولكن لم يترك إلا أحد الأخوين فقط، فهنا الميت الأول ورثته هم هؤلاء الثلاثة، والميت الثاني ورثته أيضا هؤلاء لا يوجد غيرهم، ولكن كيفية الاستحقاق اختلفت، الميت الأول يرثوه بالبنوة هؤلاء والميت الثاني يرثوه بالأخوة هؤلاء. فإذا الوارث كان واحدا، إلا أن جهة الاستحقاق وكيفية الاستحقاق كانت مختلفة. قال أو الاستحقاق أي أو إن اختلف الاستحقاق خاصة أو هذه عاطفة أو ترديدية وتوزيعية على ما سبق، أو الاستحقاق خاصة كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد ثم مات أحد الأولاد ولم يترك ذلك الميت الثاني غير أخويه، فإن الوارث فيهما في الأول والثاني واحد، ولكن جهة الاستحقاق مختلفة، في الأول هي البنوة وفي الثاني هي الأخوة. أو اختلفا معا أي اختلفت جهة الاستحقاق والوارث أيضا. قال أو اختلفا معا فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت إليه المسألة الأولى وقد لا تحتاج. يعني إذا اختلفت جهة الاستحقاق واختلف الوارث أيضا، تارة نفس أصل الفريضة أي العدد الموجود في الفريضة الأولى أيضا يقبل القسم على الفريضة الثانية فبها ونعم، وأخرى أن الفريضة الأولى يعني العدد الذي خرج في الفريضة الأولى لا يقبل القسم على الفريضة الثانية ورثة الميت الثاني، فهنا لا بد من القيام بعمل آخر. فلهذا قال فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر، يعني أن الفريضة الأولى عندما نريد أن نقسمها على ورثة الميت الثاني أيضا في مرة واحدة في عمل واحد لا الفريضة تنكسر عليهم، وأخرى لا تحتاج إلى عمل آخر وإنما بنفسها أي الفريضة الأولى أيضا تكفي مؤونة ورثة الميت الثاني. قال وتفصيله، أسأل الآن أمثلة أذكر في كلا القسمين. قال وتفصيله أن نقول لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة، هذه هي المناسبة، لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة الأولى صححنا الأولى أي أخرجنا الفريضة الأولى أولا، فإن نهض نصيب الميت الثاني يعني ما حصل عليه الميت الثاني، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على وراثه أي انقسم على وراثه بلا كسرين فبها ونعمت، إذا لا نحتاج إلى شيء، وأما إذا انكسرت عليهم فنحتاج إلى عمل آخر. فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على وراثه من غير كسر صحت المسألتان من المسألة الأولى أي صحت الفريضتان بالفريضة الأولى، كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف معها ابنا وبنتا. إذن هنا الفرض أنه مات زوجه وترك ابنا وبنتا من زوجة أخرى، مات زوج لا من هذه الزوجة، مات زوج وترك ابنا وبنتا من زوجة أخرى، وقبل أن توزع هذه التركة على هذه الزوجة والأولاد ماتت هذه الزوجة وتركت ابنا وبنتا طبعا مو من هذا الزوج من زوج آخر، فإذا كيف نقسم الفريضة هنا؟ قال صحت، قال كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف الزوج معها ابنا وبنتا طبعا من غير هذه الزوجة حتى تصح المسألة، وإلا لا يكون هناك اختلاف في جهة الاستحقاق وجهة الورثة، لأنه إذا قلنا هم الابن والبنت هم نفسهم فالورثة واحد يكون، لا يكون هناك اختلاف في الورثة. قال هي من زوجة أخرى وهذه زوجة ثانية، كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف الزوج معها قبل موتها طبعا، وخلف الزوج معها ابنا وبنتا، فالفريضة الأولى 24. لماذا؟ باعتبار أنه الزوجة لها الثمن، باعتباركم معها أولاد من وين كانوا منها من زوجة أخرى لها الثمن، والمتبقي أي سبعة الأثمان الباقية لا بد أن تقسم على الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا بد أن تقسم إلى ثلاثة أقسام سبعة أثمان، قسمان أو سهمان للذكر وسهم للأنثى، فإذا ثلاثة في أصل الفريضة التي هي ثمانية فتكون أصل الفريضة من 24. إذا كان الأمر كذلك ثلاث منها وهي ثمن المرأة ثمن الزوجة، ثلاث منها تذهب إلى الزوجة وواحد وعشرين تذهب إلى الابن والبنت، 14 للذكر وسبعة للبنت أي للأنثى، هذه الثلاثة
هنا هذه الزوجة التي ماتت أيضا لها ابن وبنت والثلاثة قابل للقسم عليهم، سهمان للذكر وسهم للأنثى. فإذا الفريضة الأولى كانت كافية لأن تنقسم على ورثة الميت الثاني بلا كسرين. قال فالفريضة الأولى 24، لماذا؟ ونصيب الزوجة منها أي من هذه 24 الثلاثة تصح على ولديها الذكر والأنثى، الثلاثة 2 منها للذكر و1 للأنثى. وهنا الوارث والاستحقاق مختلفون. أما الوارث واضح باعتبار أنه ابن وبنت للزوج لا للزوجة، وابن وبنت للزوجة لا للزوج، فالوارثان مختلفان. وأما الاستحقاق ففيه خفاء، لماذا؟ باعتبار أن كلا الفريقين يرث بالبنوة، الابن والبنت يرث من الأب بالبنوة، والابن والبنت يرث من الأم أيضا بالبنوة. فإذا أين صار الاختلاف؟ إلا أن نقول بأن الاختلاف أن هؤلاء يرثون من أبيهم وهؤلاء يرثون من أمهم، وهذه ليست جهة الاختلاف، وإنما جهة الاختلاف إذا كان بعضهم يرث بالبنوة والبعض الآخر بالأخوة، بعضهم بالعمومة بعضهم بالفؤولة وهكذا. أما أنه هذا يرث من أبيه وذاك يرث من أمه فهذه ليست جهة اختلافين، فلهذا فيها خفاء. وقلنا وهنا الوارث والاستحقاق مختلف، في الوارث مسلم، أما في الاستحقاق فيه خفاء. وكزوج مع 4 إخوة لأب، هذا مثال آخر، وكزوج مع 4 إخوة لأب ثم يموت الزوج عن ابن وبنتين، يعني ماتت زوجة وتركت زوجا مع 4 إخوة لأب، لا إشكال ولا شبهة أن الزوجة نصيبها ماذا؟ أن الزوج نصيبه النصف والباقي يذهب إلى 4 الإخوة للأب. ثم يموت الزوج عن ابن وبنتين أو 4 بنين فتصح المسألتان من الأولى وهي ثامنة، فتصح المسألتان من الفريضة الأولى وهي 8، لماذا؟ باعتبار أن الزوج يأخذ نصيبه وهو النصف فإذا مخرجه 2، وأربع إخوة نصيبهم 4 سهام فنضرب 2 في 4 فتكون من 8. إذا كان الأمر كذلك الزوج يأخذ نصف 8 فإذا 4، والأربعة تقبل القسم على ابن وبنتين، سهمان للذكر وسهمان للبنتين، أو تصح على أنه إذا كان له 4 بنين فأصل الفريضة الأولى وهي 8 قابلة للقسمة على ورثة الميت الثاني بلا انكسار. وإن لم ينحض، هذا هو الفرع الآخر، إذا افترضنا أن نصيب الميت الثاني كان بشكل لا يمكن أن يرثه ورثته من غير انكسار فماذا نعمل؟ قال وإن لم ينهض نصيب الثاني بفريضته أي بورثته ونصيب ورثته، فانظر النسبة بين من؟ فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني، نصيبه من أصل فريضة الأولى ماذا كان؟ 4، 5، 6 إلى آخره، وعدد ورثته، فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثة الميت الثاني. افرض أن نصيبه كان 4 والسهام التي يرثونه كان 6 فإذا توافق بالنصف، أو السهام التي يرثونه كانت 5 فإذا تباين فضرب أحدهما بالآخر وهكذا. فإذا هنا إذا كان النصيب لا ينكسر عليه، إذا كان النصيب ينكسر على ورثة الميت الثاني فننظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وعدد سهام ورثته، فما كانت النسبة نضربها في أصل الفريضة أي الفريضة الأولى. وإن لم ينهض نصيب الثاني بفريضته فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته، فإن كان بينهما أين بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته وفق فاضرب الوفق بين نصيبه وسهام ورثته من الفريضة لا من النصيب، كما قلنا فيما سبق أنه نأخذ العدد ونضربه في أصل الفريضة الأولى، لا نأخذ عددا لا نأخذ النصيب. هنا افرضوا عندما نجد أن هناك تباين ما بين نصيب الميت الثاني وعدد سهامه، افرضوا عدد السهام أو عدد الفريق ورثة الميت الثاني 5 وسهامهم 4، فهنا 5 نضربها في أصل الفريضة التي هي نسبة التباين، ف تخرج الفريضتان من فريضة واحدة. فإذا أيضا هنا لا اعتبار بنصيب الميت الثاني، وإنما الاعتبار لعدد السهام. قال: لا من النصيب في المسألة الأولى، أي نضرب ما وصلنا إليه من العدد في الفريضة الثانية في الفريضة الأولى في المسألة الأولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان معا. مثاله: مثل أبوين وابن، يعني مات إنسان وترك أبوين وابن، واضح؟ ثم يموت الابن، مات الابن طبعا قبل تقسيم التركة، ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين، فالفريضة الأولى من ستة. لماذا؟ باعتبار أن لكل واحد من الأبوين السدس، فإذا لكل واحد منهما السدس والباقي يذهب إلى الابن الذكر لأنه يرث بالقرابة. فأصل الفريضة من ستة، اثنان منها للأبوين وأربعة تذهب إلى من؟ تذهب إلى الابن. الآن نأتي إلى أن ننظر هذا النصيب، نسبة هذا النصيب مع عدد سهام ورثة الميت الثاني. مثال القاشم: ويترك ابنين وبنتين. ابنين وبنتين ماذا عدد سهامهم؟ ستة، باعتبار البنتان سهمان والابنان لكل ذكر مثل حظ الأنثيين أربعة، فإذا ستة. النسبة بين الستة والأربعة هي ماذا؟ هي التوافق بالنصف، فإذا نأخذ نصف الستة وهي ثلاثة، ثلاثة نضربها في أصل المسألة وهي 18 فتخرج الفريضة. قال: مثل أبوين وابن، ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين، فالفريضة الأولى ستة، ونصيب الابن من الستة أربعة، وسهام ورثته ستة باعتبار ابنين وبنتين. توافق نصيبهم، توافق نصيبهم بالنصف، أي النسبة بين الأربعة التي هي النصيب والستة التي هي عدد السهام هي الوفق بالنصف، فتضرب ثلاثة التي هي نصف الستة وفق الفريضة الثانية في ستة التي هي أصل الفريضة الأولى تبلغ 18، ومنها تصح الفريضتان. هذا مثال. مثال آخر: وكأخوين من أم ومثلهما من أب وزوج. هنا إذا ماتت زوجة وتركت زوجا وأخوين من أم وأخوين من أب، فالزوج له النصف والأخوين من الأم لهما الثلث، فإذا نضرب اثنين في ثلاثة فتكون ستة، وواحد يبقى باعتبار النصف ثلاثة للزوج واثنين الثلث تذهب للإخوة للأم، فيبقى سهم واحد للإخوة للأب. لما كان عددهما اثنان فإذا نسبة التباين، فإذا نضرب العدد اثنين في أصل فريضة وهي ستة، فإذا تكون أصل فريضة الأولى من 12. وكأخوين من أم ومثلهما من أب وزوج، فأصل الفريضة من 12. هنا مات الزوج عن ابن وبنتين، فإذا أصل الفريضة ماذا؟ من 12، نصفها للزوج. ومات الزوج عن ابن وبنتين، يعني كم سهم له؟ أربعة، باعتبار أنهم ذكر وبنات اثنين فأربعة، فالنسبة بين الأربعة وبين الستة هي وفق بالنصف. قال: مات الزوج عن ابن وبنتين، فالفريضة الأولى 12، مخرج النصف والثلث ثم مضروبه، أي 2 في 3 مضروبه في 2. لماذا؟ لانكسار نصيب الإخوة للأب على فريق واحد وهو الإخوة أخوان للأب، فإذا نضرب 2 في 6. وبين نصيب الزوج منها التي هي 6 وفريضته، أي أن السهام التي يستحقها الورثة أي ورثة الميت الثاني وهي أربعة توافق بالنصف، فتضرب الوفق من الفريضة وهو اثنان توافق بالنصف، إذن في 12 التي هي الفريضة الأولى فتخرج 24، ومنها تصح الفريضتان أيضا. قال: ولو لم يكن بين نصيب الثاني وسهامه وفق، هذه الأمثلة كانت بالنسبة إلى الوفق، إذا لم يكن كذلك، ولو لم يكن بين نصيب الثاني وسهامه وفق ضربت المسألة الثانية في الأولى، يعني ما خرج في الفريضة الثانية تضربه في أصل الفريضة الأولى ويخرج المطلوب، فما ارتفع صحت منه المسألتان. مثاله: كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول، يا مثال مات وترك أبوين وابن، ومات الابن وترك ابنين وبنتين، في ذاك المثال قلنا يلزم منه الوفق. إذا حورنا ذلك المثال إلى مثال آخر، كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول ابنين وبنتين. ذاك المثال كان ابنين وبنتين، فلهذا صار وفق بين النصيب وبين العدد. هنا ابنين وبنتا واحدة، فإذا خمسة باعتبار أنه الابنان لهم أربعة سهام والبنت سهم واحد، فإذا خمسة. ونصيب الأب كان أربعة، فإذا النسبة بين الأربعة والخمسة ستكون ماذا؟ هي التباين. إذا كان الأمر كذلك فنأخذ العدد، أي العدد عدد السهام، ونضربه في أصل الفريضة الأولى. هنا بعد لا نضرب خمسة في أربعة، وإنما نأخذ العدد من الفريضة الثانية ونضربه في أصل الفريضة الأولى. خمسة في أصل الفريضة التي كانت هي ستة، فتكون الفريضة مجموعا من ثلاثين. قال كما لو كان ورثة الابن في المثال الأول ابنين وبنتا، فإن سهامهم حينئذ خمسة تباين نصيب مورثهم الذي هي أربعة، فتضرب الخمسة التي هي عدد السهام في ستة التي هي أصل المسألة فريضة المسألة الأولى تبلغ ثلاثين. هذا مثال. ومثال آخر، وكذا لو كان ورثة الزوج في المسألة الثانية التي قلنا بأنه ماتت زوجة وتركت أخوين من أم وأخوين من أب وزوج، ومات الزوج عن ابن وبنتين، وكذا لو كان ورثة الزوج في المثال الثاني أي في المسألة الثانية التي سبقت ابنين وبنتان، أيضا تكون نسبة التباين، فتضرب خمسة في 12 التي كان أصل المسألة، فتكون أصل المسألة الفريضتان معا من 60. ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين، الآن هذا كله كان في الفريضتين، يعني مات إنسان وأحد ورثته قبل القسم مات، فسأفرض الميت الثاني قبل تقسيم التركة مات له ميت ثالث وهكذا. فلو كانت المناسخات أكثر من فريضتين فهنا له حكم آخر، ولكن لا يختلف عما سبق. ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين بأن مات بعض ورثة الميت الثاني، طبعا قبل القسمة أيضا، قبل القسمة أو بعض ورثة الأول، يعني مات أخ ثم مات أخ، لا مات ابن ثم مات ابن آخر، فهنا تكون المناسخة أكثر من فريضة، فإن انقسم نصيب الثالث أو الرابع فما فوق على ورثته بصحة، وإلا إذا لم تنقسم بصحة عملت فيه كما عملت في المرتبة الأولى وهكذا. لو فرض كثرة التناسخ فإن العمل واحد. والحمد لله رب العالمين.